بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله، أمن علينا بالعودة إلى مجالس الذكر والعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله سبحانه يعيذنا من الرياء والسمعة. أيها الإخوان، إن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، فينبغي للمسلم الذي من الله عليه بالإيمان وهداه الإيمان، ثم من عليه بنعمة العلم والتعلم والتعليم، أن يشكر الله على هذه النعمة وأن يسأله المزيد من فضله، وأن يسأل الله الثبات على دينه والاستقامة عليه، وأن يجاهد نفسه دائما على الإخلاص، فإن الإخلاص عزيز، والخواطر الرديئة ترد على النفوس، والشيطان حريص على إفساد عمل ابن آدم، والمسلم المجاهد لنفسه، المسلم لا يزال في جهاد ما دام في هذه الحياة الدنيا، لا يزال في جهاد، جهاد للنفس وجهاد للشيطان وجهاد للهوى، فلا يزال في جهاد ولا يزال في خطر ويخشى عليه من الفتنة حتى تفارق روحه الجسد، وهو في جهاد وفتنة واختبار، بل إنه قد يكون في فتنة أيضا في الدار الآخرة حتى يدخل الجنة، يفتتن في موقف القيامة في عرصات القيامة، فإذا دخل الجنة سلم من الشرور. يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سمع قبيل وفاته وهو يقول بعد بعد بعد، فلما أفاق سئل عن هذه الكلمة بعد بعد، فقال إن الشيطان عرض لي وقال لي فتني يا أحمد، ما قدرت عليك، ما استطعت، فقلت بعد بعد، ما فت عليك، ما دام الروح ما فارقت الجسد يعني فأنا على خطر. إذا كان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقول هذا ويخشى على نفسه ويقول بعد بعد، فكيف بغيره؟ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بما ثبت عنه: من كان مستنا يعني مقتديا فليستنى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم، والعلم نور وبصيرة يقذفه الله في قلب العبد، ولا سيما العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبدينه وبشرعه وبحقه الذي أوجبه على عباده، هذا أشرف العلوم. فالمسلم عليه، طالب العلم عليه أن يغتبط بهذه النعمة ويفرح بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعليه أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه على التعلم وعلى الصبر، ثم عليه بعد ذلك أن يجاهد نفسه على العمل بما علمه وتعلمه، ثم عليه أن يجاهد نفسه بعد ذلك على التعليم والدعوة إلى الله ونشر العلم والخير الذي استفاده، حتى ولو كلمة استفدتها، ولو جملة، ولو فائدة واحدة استفدتها، تبلغها، تبلغها لمن؟ تبلغها لأهلك ولأهل بيتك ولجيرانك ولأقاربك وللناس. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم أيضا جهاد النفس على الصبر، يصبر، لأن هذه الأمور تحتاج إلى صبر، التعلم يحتاج إلى صبر، العمل يحتاج إلى صبر، والدعوة والتعليم يحتاج إلى صبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله حتى يؤدي الإنسان ما أوجب الله عليه، وصبر عن محارم الله حتى يأتي عما حرم الله عليه، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وبهذا يكون المسلم يكون من الرابحين ويسلم من الخسران، كما قال ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفات الرابحين الذين آمنوا صفاتهم، والإيمان مبني على العلم الصحيح، ليس هناك إيمان صحيح إلا إذا كان مبني على العلم، على العلم الصحيح. وعملوا الصالحات، هذا هو العمل، والصالحات هي الواجبات التي أوجبها الله، وهي نوعان: واجبات لله وواجبات لعباد الله، حقوق الله وحقوق العباد. وتواصوا بالحق، الحق هذا الدعوة إلى الله، التعلم، هذا الحق، هذا الخير والحق الذي علمه وعمل به، يتواصى مع غيره ويدعو غيره ويعلمه غيره، وتواصوا بالصبر. من كمل هذه الصفات وأقامها واستقام عليها كمل ربحه، ومن ضيعها كمل خسرانه، ومن نقص شيئا منها فاته شيء من الربح وحصل على شيء من الخسران بقدر النقص الذي حصل له. ومن النعم العظيمة التي يمن الله بها على طالب العلم أن يوفق للمعتقد الصحيح الموروث عن صحابة رسول الله ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه نعمة عظيمة. هناك كثير من العلماء الذين برزوا في التفسير، في علم التفسير، أو برزوا في علم الفقه، أو برزوا في علم أصول الفقه، أو برزوا في النحو، أو برزوا في الفلسفة وغيرها، ولكنهم حرموا عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يعرفوها. برزوا في الحديث وفي الأسانيد، معرفة الأسانيد، وفي الرجال وفي معاني الحديث، ولكنهم لم يحققوا عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم لم ينشئوا منذ الطلب على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يوفقوا لمشايخ ينشئونهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، فنشأوا على عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. بعضهم نشأ على عقيدة الأشاعرة، بعضهم نشأ على عقيدة المعتزلة، بعضهم نشأ على عقيدة أهل التصوف، إلى غير ذلك من أنواع العقائد. فالمسلم الذي وفقه الله طالب العلم لما عقد السنة والجماعة عليه أن يعض عليها بالنواجذ، وأهل السنة والجماعة وفقهم الله، فقرأوا كتاب الله وقرأوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استخرجوا المعاني من النصوص والدلالات التي تدل على العقيدة السليمة الصحيحة التي أوجبها الله على عباده، فقرروها في كتبهم واستدلوا عليها بالنصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق، وهم باقون إلى قيام الساعة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هم الطائفة الناجية، وغيرهم متوعد بالوعيد. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وفي لفظ وهي الجماعة. هذه فرقة الناجية، جعل الله وإياكم منهم، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم أهل الحق. ومن قال إن الطائفة المنصورة غير أهل السنة والجماعة فقد غلط. أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق وهم الطائفة الناجية. وكما قرنا ورحمه الله، قد تكون أهل السنة الطائفة المنصورة، قد يكون الإنسان من الطائفة المنصورة وهو مثلا محدث، يكون الطائفة المنصورة وهو فقيه، يكون من الطائفة المنصورة وهو مفسر، من الطائفة المنصورة وهو نحوي، من الطائفة المنصورة وهو أيضا عنده مهنة، يكون جزار أو مزارع أو تاجر، وهو من الطائفة المنصورة ومن الحق، وفقه الله العقيدة السليمة، فاعتقد ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قره أهل الحق من الصحابة والتابعين والأئمة. وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الضلال، فهم وسط في أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. المعطلة نفوا صفات الله أو بعضها، والممثلة والمشبهة شبهوا الله بخلقه. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لم يمثلوا ولم يعطلوا، بل أثبتوا الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكيفوا ولم يمثلوا على ما يليق بجلاله وعظمته. وهم وسط في باب الإيمان والوعيد بين الخوارج وبين الجهمية. فالخوارج كفروا الناس بالمعاصي والكبائر، قالوا من فعل الكبيرة كفر. والمرجئة ومرجئة الجهمية قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لو يفعل المعاصي لا يتعثر إيمانه، بل لو فعل الكبائر، بل لو فعل أنواع الردة فلا يتعثر إيمانه، يكفي أن يقول آمنت بلسانه، والمعاصي لا تضر ولا تؤثر الإيمان. والخوارج قابلوهم، والمعتزلة قالوا إذا فعل كبيرة كفر، خرج من الإسلام. فالسنة وسط بين هؤلاء، فلا يقولون بقول المرجئة إن الإيمان لا يتأثر، بل يتأثر الإيمان ويضعف وينقص بالمعاصي، ولا يزول إلا بالكفر، ولا يخرج الإنسان من الإيمان بالمعصية كما يقول الخوارج والمعتزلة، بل يبقى على إيمانه وإسلامه ما دام أنه لم يفعل مكفرا ولا ناقضا من نواقض الإسلام. وهم وسط في باب القدر بين القدرية النفاة الذي نفوا القدر وقالوا إن أفعال العباد لم يقدرها الله ولا يخلقها، وبين الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على أفعاله وأنه لا اختيار له، وأنه حركاته كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق. هذا باطل، الإنسان له اختيار وقدرة، أفعاله نوعان، أفعال اضطرارية لا يؤخذ عليها، وأفعاله اختيارية هي التي يكلف بها، ولهذا يكلف الله القادر. فالقاف الذي يقدر على القيام يجب أن يصلي قائم، والعاجز يصلي قاعد، كما في حديث عمر بن الحسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. والذي لا عقل له لا يكلف، الله تعالى لا يكلف إلا القادر. وهم وسط في باب الصحابة بين الروافض وبين النواصب. الروافض الذين كفروا الصحابة وفسقوهم ولم يستثنوا إلا القليل، علي وعمار والذين والوا عليا، وبين النواصب الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وآذوهم. فأهل السنة وسط، يوالون أهل البيت ويوالون الصحابة ويترضون على الجميع وينزلونهم منازلهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقرها أهل العلم. فأهل العلم لما انتشر البدع في أواخر عهد الصحابة، ظهرت بدعة الخوارج، بدعة التشيع، ثم ظهرت في أول المئة الثانية بدعة الجهمية وبدعة المعتزلة، وكذا بدعة القدرية أيضا الأولى في أواخر عصر الصحابة، معبد الجهني بالبصرة تكلم بذلك. لما تكلم أهل البدع انبرى أهل الحق وأهل السنة والجماعة، فألفوا المؤلفات وكتبوا الرسائل وقرروا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيّنوا العقيدة الصحيحة التي عليها الصحابة والتابعون بعدهم. ومن ذلك هذه الرسالة التي معنا، وهي رسالة اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه الرسالة التي بين أيدينا والتي سنتكلم على ما يفتح الله عليه في هذه الدورة. هذه الرسالة وهي كتاب اعتقاد أهل السنة، وهي من تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن عباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي، كما بيّن ذلك المحقق فقه الله جمال عزوب. هذا الإمام الإسماعيلي من أئمة أهل السنة والجماعة، ومن العلماء الأفاضل والذين أثنى عليهم أهل العلم كشيخ الإسلام وابن تيمية، ونقل عنه. وهو شافعي، كان مولده في سنة 77 و200، وكانت وفاته سنة 71 و300، عن 94 سنة رحمه الله. طلب العلم وهو صغير، وصنف تصانيف العظيمة الذي شهد له بالإمامة في الفقه والحديث، وأثنى عليه جمع من العلم، من ذلك قول الحاكم: كان الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء، ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر. هذا كلام الحاكم وعبد الله الحاكم. وقال الحسن بن علي الحافظ كما في تاريخ جرجان: كان الواجب للشيخ أبي بكر أن يصنف لنفسه سننا ويختار ويجتهد، فإنه كان يقدر عليه لكثرة ما كتب ولغزارة علمه وفهمه وجلالته. وقال الذهبي في سير علم النبلاء عن أبي بكر الإسماعيل: الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام. وقال السبكي في طبقات الشافعية عن أبي بكر: كان إمام أهل جرجان والمرجوع إليه في الفقه والحديث وصاحب التصانيف. له مؤلفات رحمه الله، فهو فقيه ومحدث ومن السنة والجماعة. له كتاب المستخرج على صحيح البخاري معروف، مستخرج، والمستخرج هو أن يخرج حديث البخاري بسنده هو، فيكون حديث البخاري له سند وله سند، استخرج الحديث هو يوافق البخاري فيها بسنده هو، والمستخرج لها فوائد تفيد قوة الحديث. وقد يكون أيضا في الحديث ألفاظ المستخرجات ليست في الأصل، أو توضيح لبعض الكلمات. وله كتاب المدخل إلى صحيح البخاري، وله عدة مسانيد: المسند الكبير، مسند عمر، مسند علي، مسند يحيى الأنصاري، حديث يحيى بن أبي بكر. وله سؤالات، وله رسالة في العقيدة ذكرها الصابوني الشيخ الإسلام ابن تيمية، وله كتاب الفقه. فهو من أهل السنة والجماعة كما ذكر المحقق وفقه الله، وكان على طريقة الحديث والأثر، ينقل في الأسانيد. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن أن صنف فأفاد وأجاد وأحسن الانتقاد والاعتقاد، وأثنى عليه أهل العلم، من ذلك الحافظ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في عقيدته، يسمى عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال في هذه الرسالة مثنيا على الإسماعيلي: وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيف ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، نبدأ الآن في الرسالة. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين،
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل.
قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة: اعلموا رحمنا الله وإياكم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وصحت أو وما صحت النسخة وما صحت
أحسن عليك. وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل وسلم.
لا معدل عن ما ورد به.
ما ورد به الكتاب والسنة.
لا معدل عن ما ورد به ولا سبيل إلى رده. إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إلى صراط مستقيم محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم.
نعم هذه العقيدة قال فيها رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم. والبسملة ليست موجودة في الرسالة كما ذكر المحقق زادها المحقق فيحتمل أن المؤلف أضمرها واكتفى بإضمارها في نفسه ويحتمل أنها سقطت ولم تنقل. قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا هذا أمر للمخاطبين يعني اعلموا أيها الذين تقرؤون هذه الرسالة. والعلم هو اليقين الجازم. اليقين الجازم يقابله الشك والظن والوهم. المدركات أنواع أربعة: العلم والظن والشك والوهم. فالعلم هو اليقين الجازم ما يتيقنه الإنسان ويجزم به سواء كان حقا أو باطلا. والظن هو الراجح من الأمرين المحتملين. إذا كان الأمر محتملا لأمرين أحدهما أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم. وإذا كان على حد سواء لما ترجح أحدهما على الآخر سمي شك. فهذه المدركات إما وهم وإما شك وإما ظن وإما علم ويقين. فالظن الراجح من الأمرين والوهم المرجوح من الأمرين والشك الأمران المتساوية والعلم هو اليقين الجازم. فالمؤلف يقول لا تشك ولا تتوهم ولا تظن اعلم تيقن أن مذهب أهل الحديث وأهل السنة والجماعة ما ذكرته اجزم بهذا. فالمسلم يكون عنده جزم عقيدة عن اعتقاد جازم ليس عنده شك. الذي يشك في الله وملائكته وربه هذا من أنواع الكفر أنواع الردة. من شك في ربوبية الله أو في أسمائه أو في صفاته أو شك في ملك من الملائكة أو في كتاب أو كتب أو في الرسل هذا من أنواع الردة. وقد يكون منافق. المنافق هو الذي يكون عنده شك. قال فهم في ريبهم يترددون. فهم في ريبهم يترددون يشكون. المؤلف يقول لا تشك اجزم اعتقد اعتقاد جازم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة ما ذكرته لك وقوله رحمنا الله وإياكم هذا من نصح المؤلف. هذه جملة معترضة مقصود منها الدعاء. جملة معترضة مقصود منها الدعاء وهذا من نصح العالم يعلمك ويدعو لك بالرحمة. رحمنا الله وإياك هذا خبر معنى اللهم ارحمنا وإياك نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. هكذا يقول المؤلف نسأل الله أن يرحمنا وإياكم أيها القارئون لهذه الرسالة. وهذا من نصح العلماء الرباني والإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسائله استفتح بدعوة اعلم رحمك الله اعلم أرشدك الله لطاعته فيعلمك ويدعو لك. هذا من نصح العالم. من نصحه أنه يعلمك ويدعو يقول اعلموا رحمه الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث وأهل السنة أن مذهب أهل الحديث فسر أهل الحديث قال أهل السنة والجماعة. أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة هم أهل الحق وهم أهل الحق وهم أهل العلم والبصيرة وهم ورثة الأنبياء وهم الصحابة والتابعون بعدهم. كل هذه أسماء لهم أسماء أهل الحديث أهل السنة أهل الجماعة أهل الحق هم الطائفة المنصورة. فالمؤلف اعلموا واعتقدوا أن هذا الذي أذكره هو مذهبه في هذه الرسالة هو مذهب السنة والجماعة هو مذهب الحق الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإقرار يعني التصديق بالقلب هذا قول القلب. قول القلب هو الإقرار والإقرار والتصديق الإقرار. فلا بد من الإقرار بالقلب والإقرار باللسان أيضا. أن تقر بالله يعني بربوبيته تعتقد أن الله موجود سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق وغيره مخلوق وأنه هو الرب وغيره مربوب وأنه المالك وغيره مملوك وأنه المدبر وغيره المدبر وتعتقد بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي وردت في الكتاب والسنة على ما يقوم جلاله وعظمته، وتعتقد أن الله هو المعبود الحق وأن العبادة لا يستحقها غيره. هذا الإقرار بالله. الإقرار بالله نطق قول بالقلب، قول القلب تصديقه وإقراره، وقول اللسان هو النطق، يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا نطق باللسان، وقول اللسان هذا قول اللسان، وقول القلب والتصديق والإقرار، ثم عمل القلب وهي النية والإخلاص والصدق والمحبة، ثم عمل الجوارح لأن يعني تعبد الله سبحانه وتعالى. هذا الإله، هذا الرب العظيم الذي أقرضت وصدقت بأنه الخالق وبأنه المدبر وبأنه مالك وبأنه المتصرف وبأنه المعبود الحق، تعمل تستقيم على طاعة الله، تؤدي ما أوجب الله عليك، فانتهي عما حرم الله عليك. الإقرار بالله وملائكته، الإقرار بالملائكة وهم من عالم الغيب، يعني تعتقد أن الله ملائكة خلقهم الله من نور كما في حديث عائشة في صحيح مسلم، خلقت الملائكة من نور وهم ذوات وأشخاص محسوسة تنزل وتصعد وتذهب وترى وتجي وتخاطب الرسول، وأن لهم أعمال ووظائف، وأن كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله، بإذن الله الكوني، كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة، خلافا لأعداء الله الفلاسفة الذين أنكروا الملائكة وقالوا أشخاص وأشباح وأشكال نورانية لا حقيقة لهم، والذين قالوا إن الحركات ناشئة عن النجوم. الملائكة هم جنود الله، منهم من وظفهم الله، منهم من وظف بوكل بالسماوات وبالأراضين وبالجبال، منهم موكل بالقطر نبات هو ميكائيل، منهم موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، منهم موكل بنفخ الصور وهو إسرافيل، ومنهم المرسلات عرفة، ومنهم العاصفة عصفة، ومنهم الناشرة نشرة، ومنهم الفارقة فرقة، ومنهم الملقية ذكرى، ومنهم الصفة صفة، ومنهم التالية ذكرى، ومنهم النازعة غرقة، ومنهم الناشطة نشطة، ومنهم السابحة سبحة، ومنهم السابقة سبقة، ومنهم مدبرات أمر. هذه أوصافه، منهم موكل بابن آدم بالنطفة يدبر حتى يتم خلقها، منهم من هو موكل بحفظ بني آدم يحفظونه من أمر الله، فإذا قدروا وخلوا عنه يتعاقبون فيكم ملائكة، ومنهم موكل بكتابة الحسنات، ومنهم موكل بكتابة السيئات على اليمين وعلى الشمال قعيد، ومنهم موكل بقبض الروح ملك الموت وله أعوان، توفته رسلنا قل يتوفاكم ملك الموت والله يتوفى الأنفس، فلا منافاة بين الآيات، فملك الموت يقبض الروح ثم يأخذها الرسل والله هو العامر بذلك سبحانه وتعالى. التوفي نسب التوفي إلى الله وإلى ملك الموت وإلى الرسل وكل حق، فملك الموت يقبض روح المؤمن بأمر الله، روح الإنسان بأمر الله، ثم إذا استخرج الروح أخذها الرسل، توفته رسلنا ووضعوها في الكفن المعدلة، وهكذا كل حركة في السماوات هي أشياء الملائكة، فلابد من الإيمان بهم وأنهم من عالم الغيب، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ينفذون أمر الله. من لم يؤمن بالملائكة أو جحد واحدا منهم مع ثبوت كفر كن مرتد، كما أن من جحد ربوبية الله أو جحد اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كفر، أو جحد ألوهيته وحقه وأنه مستحق العبادة كفر، أو أشرك مع الله غيره في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله أو في عبادته كفر. الإقرار بالله وملائكته وكتبه كذلك، من عقيدة أهل الحديث السنة والجماعة الإقرار بالكتب، والكتب جمع كتاب، جمع كتاب، والمراد كتب الله المنزلة التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فلا بد من الإيمان والتصديق بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لا يعلم أسماءه وعددها إلا الله، نؤمن بإجمال ونؤمن تفصيلا بما سمى الله في كتابه، وهي الكتب الأربعة: التوراة التي أنزل الله على موسى كتاب عظيم، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والزبور الذي أنزله الله على داود، وصحف إبراهيم وصحف موسى، ثم القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلها وخاتمها والحاكم عليها والمهيمن عليها، وكثيرا ما يقرر الله بين التوراة وبين القرآن. التوراة كتاب عظيم، قالوا سحران تظاهرا، التوراة والقرآن، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أتي مثل ما أتي موسى. قال الله أولم يكفروا بما أتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا القرآن والتوراة وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ما في لحد أمر إما الاستجابة أو الهوى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الشاهد أن الله تعالى يقرن كثير ما يقرن بين القرآن والتوراة. في سورة آخر سورة الأنعام ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيل لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب نزل له مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فلا بد من الإيمان إجمالا بالكتب المنزلة وهذا أصل من أصول الإيمان ولا بد من الإيمان تفصيلا بمن سمى الله وكذلك الرسل. الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان فلا بد من الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا. إجمالا بأن نؤمن بأن الله أرسل رسلا كثيرين إلى الخلق يعلمونهم دين الله ويأمرونهم بالتوحيد وينهونهم عن الشرك والمعاصي كثيرون لا يعلم أسماءهم عددهم إلى الله. ونؤمن بما سمى الله منهم كما قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ذكر الله منهم فيهم ما يقرب من 25 في سورة النساء وفي سورة الأنعام. قال تعالى في سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. وفي سورة الأنعام قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين. يضاف إليهم هود وصالح وشعيب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين سمى الله نؤمن بهم بأعيانهم ومن لم يسمى نؤمن به إجمالا. فالمؤلف ذكر أن من عقيدة أهل الحديث وأهل السنة الإيمان بالأصول الأربعة: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. وبقي الإيمان باليوم الآخر سيذكره المؤلف وهو يوم القيامة وما بعده. الإيمان بالبعث والجزاء والحساب والشفاعة والصراط والحوض والميزان والجنة والنار وكذلك الإيمان بما يكون في البرزخ بعد الموت وقبل يوم القيامة من الإيمان بسؤال فتنة القبر وسؤال منكر ونكير والإيمان بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والإيمان بما ثبت في الأحاديث من أشراط الساعة في آخر الزمان والإيمان بالقدر بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق والإيجاد كما جاء في القرآن العظيم في سورة في آية البر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أصول. والأصل السادس قال في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقالوا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي حديث جبرائيل في سؤالات للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى وإن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بين الله أن الكفر بهذه الأصول فدل على أن الإيمان هو الإيمان بهذه الأصول. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه أصول الإيمان: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الإيمان هذه الأصول قررها الله تعالى في كتابه وجاءت فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون ولم يجحد واحدا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. فهذه أصول ستة كما في حديث جبريل. ومن العلماء قال إنها أصول خمسة وأدخل الإيمان بالقدر الإيمان بالله في الأصل الأول الإيمان بالله وقضائه وقدره. وقال إن أصول السنة خمسة: والمعتزلة بدلوها بأصول من عند أنفسهم. أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر داخل الإيمان بالله. وأصول المعتزلة التي بدلوا بها هذه الأصول التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن العلماء من قال من جعلها سبعة وجعل الإيمان بالجنة والنار أصلا مستقلا. وعلى كل حال هذه الأصول سواء أصول خمسة أو سبعة أو ستة هي الإيمان بالله والملائكة والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. قال المؤلف رحمه الله في بيان مذهب أهل الحديث السنة والجماعة، مذهبه الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا معدل عما ورد به. يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن مذهبهم أنهم يقبلون ما نطق به كتاب الله، يعني ما جاء في كتاب الله، ما أخبر الله في كتابه الأسماء الصفات والأوامر والنواهي، يقبلونها ويعملون بها ويجاهدون أنفسهم على العمل بها. ما جاء الاعتقاد يعتقدونه في باب العمل، يعملون به ويجاهدون أنفسهم على العمل. وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا الحديث ما صح في الأحاديث الصحيحة وجب قبوله والعمل به. قبول يعني الإيمان به والتصديق به واعتقاد أنه حق، والعمل إن كان في باب الاعتقاد يعتقد ما دل عليه، وإن كان في باب العمل يعمل ويجاهد. هذا من عقيدة السنة والجماعة، أنهم يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار ومن الأوامر. واللي جاء في الكتاب والسنة نوعان، أخبار، فالأخبار يصدقون بها، والأحكام ينفذونها ويعملون بها. قبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عما ورد به، يعني لا يعدلون ولا يميلون عما ورد به بل يقبلون، ولا سبيل إلى رده. هكذا أهل الحق، أهل السنة والجماعة الحديث، يقبلون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار والأحكام، فالأخبار يصدقونها والأحكام ينفذونها وهي الأوامر والنواهي، ولا يعدلون ولا يردون شيئا من ذلك. ولهذا قال لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده. لماذا؟ لأن الناس مأمورين باتباع الكتاب والسنة. ولهذا قال ذكر المؤلف الثاني قال إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فإذا كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة فإنهم يقبلون ما ورد فيهما ولا يعدلون عنهما ولا يردون شيئا من ذلك، وهم يعلمون أن الله ضمن لهم الهداية فيهما، الهداية مضمونة لمن اتبع كتاب الله، وإن تطيعوه تهتدوا، اتبع كتاب الله وسنة رسوله كان مهتديا، وإن تطيعوه تهتدوا، فمن اطاع الله ورسوله كان مهتديا فبهداهم اقتده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الهداية مضمونة لمن عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لمن قبل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصدق الأخبار ونفذ الأحكام، فالهداية مضمونة له، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. وهذا دل عليه القرآن الكريم نص، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، هذه هي المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ويملكها الدعاة وأتباعه عليه الصلاة والسلام. الدعاة والمصلحون والمرشدون يهدون الناس هداية الدلالة وإرشاد. والنوع الثاني من الهداية هداية توفيق وتسديد، وكون الإنسان يقبل الحق ويرضى به ويختاره، هذا إلى الله، لا يملك أحد إلا الله، القلوب لا يملكها إلا الله، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى الرسول ما يملك هداية القلوب. هداية القلوب خاصة بالله منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يملك هداية الدلالة والإرشاد ويبذل جهده، ولكن المدعو قد يهتدي وقد لا يهتدي، ومن ذلك عمه أبو طالب الذي كان يحميه ويذود عنه ويدافع عنه طيلة حياته، فحرص عليه الصلاة والسلام على هدايته لما حضرت الوفاة، ودعاه إلى الله ودعاه إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن الله لم يقدر له الهداية. ومن الأسباب قرناء السوء، كان عنده أبو جهل بن أمية وابن أبي أمية، فذكرها الحجة الملعونة وهي اتباع الآباء والأجداد بالباطل. قال: أترى معاملة أبيك عبد المطلب؟ هذه الحجة الملعونة، الحجة القرشية، وهي حجة فرعون. قال: فما بال القرون الأولى، الاقتداء بالأسلاف على الباطل. قال الله عن المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني على دين. هذه الحجة الملعونة وهي الحجة القرشية وحجة فرعون وحجة المشركين، اتباع الآباء والأجداد ولو كانوا على الباطل. واجب على الإنسان الذي أعطاه الله العقل وميزه أن ينظر فيما عليه الآباء والأجداد، إن كان الآباء والأجداد على حق نعم قبله لأنه وتبعهم لأنهم على الحق، من كانوا على الباطل لا يترك الباطل. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بعد الله. فأعاد عليه الحجة: أترى مملة عبد المطلب؟ كانوا عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك، عيب عليك تشهد على أبائك بالكفر والضلال. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه نزلت في عمله: إنك لا تهدي، لا توفق، لا تجعله التوفيق والتسديد وكونه يقبل الحق ويرضى، هذا إلى الله ليس إليك، إن عليك إلا البلاء. قال الله تعالى: فلعلك باحع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث السفاء. النبي يحرص ويشتد: فلعلك باحع نفسك، مهلك نفسك، إن عليك إلا البلاء، إن إلى نيابه ثم إن علينا حساب، عليك البلاء وقد بلغت، وما على الرسول إلا البلاء المبين. إذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق ما يملك الهداية، فغير باب لا يملك إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما مات: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل القرآن بالنهي: ما كان للنبي والذين أمروا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الله عن دعوة إبراهيم لأبيه كان على الشرك، قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قال الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تعالى في الأول قبل إيش؟ إلا عن موعد وعده، فلما تبين له أنه عدو لله وأنه شرك بعد ذلك انتهى. هذا مستثنى في الحالة الأولى التي لم تبين له، فمن مات على الشرك لا حيلة فيه. فالهداية هداية، هداية الدلالة وإرشاد هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاة، وهداية التوفيق وتسديد هذه لا يملكها إلا الله، مشهودا لهم بأن نبيه صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. يشير إلى قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا فيه الوعيد الشديد على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال سفيان: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. قال الإمام عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الإمام أحمد تتعجب من قوم يتركون الكتاب والسنة ويأخذون بقول بعض العلماء، يأخذون بقول سفيان الثوري من أئمة العلماء، من أئمة الهدى، ومع ذلك الإمام أحمد يحذر من الأخذ بقول سفيان وترك كتاب والسنة. إذا كان الذي يأخذ بقول سفيان ويترك كتاب والسنة يخشى عليه الفتنة، فكيف بمن أخذ بقول شخص بعيد عن الكتاب والسنة؟ الإمام أحمد يقول: عجبت، تعجب من قوم يعرفون الإسناد وصحته، صح الحديث في سند صحيح، ثم يتركونه ويأخذون بقول فلان وفلان، قول سفيان. سفيان وإن كان عالم وإن كان فاضل ليس بمعصوم، قد يغلط. إذا قال قول يخالف الكتاب والسنة يخالف الكتاب والسنة. فلما أحد يقول: أتعجب من قوم صح عندهم الحديث ويتركونه ويأخذون بقول العالم، قول سفيان. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ذكر المحقق قصة للإمام مالك، قال: وللإمام دار الهجرة قصة مع رجل، جاء رجل إلى الإمام مالك قال: من أين أحرم، يعني العمرة أو الحج؟ فقال له الإمام مالك: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد عليه السائل: من أين أحرم مرارا؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السائل: فإن زدت على ذلك، يعني أحرمت قبل أن أصل مثلا، يعني بدل ما يحرم من الحليفة يحرم من المدينة يعقد قبل أن يصل إلى الميقات، قال: فلا تفعل الإمام، فلا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وما في هذه الفتنة السائل الإمام؟ وش الفتنة؟ كوني خطوات، إنما هي أميال أزيدها، أزيد زيادة خير أميال. قال الإمام مالك: فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. ما يبقى المسألة أميال أو غير أميال، مسألة اقتداء واتباع، اتباع السنة. إذا تجاوزت السنة عليك الخطر، ولا تقول أميال ولا غير أميال.